إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالة مختارة. زيد أحمد الغرسي. قلق إسرائيل من استهداف القوة البحرية لبارجة حربية سعودية في البحر الأحمر ليس خبرا عاديا، بل يؤكد على عدة أشياء، منها مشاركة العدو الإسرائيلي بشكل مباشر في معركة باب المندب والساحل الغربي لليمن، قلقه من تعاظم القوة العسكرية للقوة البحرية اليمنية التي يرى بأنها ستكون حجر عثرة أمام أطماعه في السيطرة على باب المندب بعد مخطط تدمير اليمن وإنهاكه. تفصل أول قاعدة عسكرية لإسرائيل في إريتريا عن مكان البارجة المستهدفة حوالي 60 إلى 70 كيلومتر، وهذا يعني أنها في مرمى الصواريخ اليمنية، وهذا ما يثير قلقها على المستوى الاستراتيجي. عامل العدو الإسرائيلي على السيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نشأة كيانه في فلسطين المحتلة، وأكرم العلاقات مع دول إفريقيا، أوجد فيها قواعده العسكرية وسيطر على الضفة المقابلة لباب المندب والمخا من الجانب الإفريقي. ثم تظهر قوة يمنية جديدة بعد ثورة 21 من سبتمبر تهدد أطماع العدو الإسرائيلي في هذا الممر الملاحي الدولي، يعتبر قلق وخوف وخشية لكيان العدو بالنظر إلى مستقبله ومستقبل أطماعه التي بناها طوال عشرات السنوات. وأخيرا قلق نتنياهو بعد ثورة 21 من سبتمبر وتصريح الإسرائيليين بأن باب المندب لديهم أهم من الملف النووي الإيراني، يثبت بلا شك أهداف العدو الإسرائيلي في الساحل الغربي لليمن وباب المندب، ولذلك يسعى مع كل منافقه لمحاولة السيطرة عليه خلال المعارك التي تجرى حاليا. ومستوى الغارات الجوية والأسلحة المستخدمة هناك يؤكد أن العدو الإسرائيلي يريد السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال. لا زالوا يصمون أذانهم عما يحدث في اليمن، كتب نصر أرويشن. طائرة بدون طيار والأباتشي تحلق وتقتل، ويقولون الذي سمح لهم باستباحة الأجواء هو الحوثي وصل. ينزل المارينز الأمريكي ليقتل ويدمر في البيضاء وغيرها، ويرون ذلك بأم أعينهم ويقولون الحوثي وصل. يتضايقون من سماع الشعار وتستفزهم عبارة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وحينما تحل الكارثة يلومون ويقولون أين أصحاب شعار الموت لأمريكا. كل ما يجري عجيب وغريب، وحين يقوم الجيش واللجان الشعبية بملاحقة الإرهابيين في تعز وعدن وأبين، يخرج المثقفون كما يظنون أنفسهم يرفضون ذلك ويكتبون تعز تستنجد وعدن تستغيث، أخرجوا يا أتباع إيران كفاكم عبثا باليمن، دمرتم تعز قتلتم الأبرياء لترحلوا عن الحالمة. وحينما يمارس الإرهاب أبشع الجرائم في حق أبناء تعز من آل الرميمة وآل الجنيد، ويسحلون ويقطعون وتقطع أجسادهم ويحرقون ويدمرون وتدمر منازلهم ومساجدهم ويخرجون الموتى من مقابرهم، نرى منشورات تهنئ وتبارك لحظة الانتصار العظيم ويقولون تعز تنتصر وعدن تتحرر. تقصف المساجد وتنفجر الأجساد المفخخة بداخلها، ويقتل الأبرياء في يوم الجمعة والناس يؤدون فرضهم، وفي يوم عيد يوم حرم الله القتل وتتناثر الأشلاف، إذا بقنواتهم المضللة المحفزة للإرهاب تبرز خبرا عاجلا عن تفجير المراقد الحسينية. يشن عدوان غاشم وبربري على وطن كبير كاليمن منذ فترة ويستهدف كل من فيه، ولا يستثني أحد من هذا الاستهداف. يصدرون الفتاوى لقتل أبناء جلدتهم ويسعون لمساعدة الغاز المحتل ويقولون جهاد وفرض عين. يحددون أحزابهم وجموعهم وكل عتادهم وإمكانياتهم لقتل الشعب اليمني وتجويعه، ويأتي المصابون بالإيدز النفسي بكل وقاحة ليقولوا الحوثي السبب الذي لم يحمي أجواءنا، ويتجاهل من يقتلون من السماء ويسوقون اللوم على من في الأرض من يدافعون عن العرض والشرف والوطن. تدمر المصانع والطرقات وتضرب الأسواق والمستشفيات والمدارس والمساكن، ويستحوذون على النفط والغاز في مارب والجنوب، يعيدونها بكل حقارة الحوثي السبب. نصرف الرواتب منذ بدء العدوان بموارد ضئيلة ولا نستثني أحد، ثم يطلقون سفاهتهم: لقد عجزتم عن دفع الراتب. وحينما تأتي المبالغ المطبوعة في روسيا وتسلم لدنبوع عصره وزمنه، يكثرون من سفههم ويعلنون قائلين: يا حكومة حزيان سلموا الدولة لوزير المالية الكوريني. ولكن الأمر بذلك فقط، فمن يقاتلهم الشرفاء في هذا الوطن دفاعا عنه، وهم من يرسلون أبنائهم ومنهم الهاشميين، ويقتل أبنائهم بالمئات، ثم يأتي نافخي الكير ويقولون: قتلوكم يا زنابيل وخلوا الجناديل عند نسائهم. يرفضون تحمل المسؤولية ويتهربون منها، ثم يقولون: أنصار الجيب والتعيينات والمناصب لكم يا كهنوتيين. وتطول الحرب، ويثبت أبناء اليمن من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والجيش واللجان أنهم قادرون أن يثبتوا ويواجهوا كل عدوان، ثم يثرثر أرباب النفاق ليقدحوا بحق أشرف الرجال وأصدقهم ليقولوا: قد كنا مرتاحين من قبل ما يجوا. قاموا يصرخوا: نتوقع ممن يبيح وطنه للمحتل البغي، ثم يبرر بقوله شرعية الدنبوع، ولو قتل شعبا بأكمله، وهم يصفقون ويرقصون وكأنهم وحوش. وأخيرا الفساد الحوثي، الفلل في بيت بوس وحده ينهبون المال العام، فيأتي أصحاب العقول ليعلنوها دون خوف هزئين بهم: حددوا لطائرات عدوانكم وماكينة القتل الأمريكية مواقع تلك الفلل ليستهدفوها بطيرانهم. أيها العميل والخائن لوطنك الحوثي الذي تتأفف منه، ومن لب نداء الله والوطن والشعب الحوثي الذي تقدح بحقه، قد بذل ماله ونفسه ودمه في سبيل هذا الوطن الحوثي المتبردك كما تقولون، هو في الشعاب والجروف والصحاري وفي رؤوس الجبال. الحوثيين الذين اتهمتموهم بأبشع الاتهامات والإخفاء القسري يقومون بإخراج المساجين والأسرى ومن طرف واحد فقط. الحوثي الذي تنتقده ليل نهار يتعامل مع المحتجزين وهم من المتورطين ويعاملونهم بأحسن معاملة، والتحالف والمرتزقة يقومون بتعذيب أسرانا يتعاملون معهم بقسوة، وهذا انتهاك صارخ لكل حقوق الإنسانية والمواثيق الدولية. ثم يأتي من يستنكر أن الحوثيين جلادين ومنتقمين وينفذون أجندة خارجية، ينتقدون الجبهات ورجالها ثم لا يحسمون المعركة، يتكلمون بذلك ولا يعلمون كيف وضعية الجبهة والقتال الدائر والقصف المستمر وحجم الحشود العسكرية، ثم تراهم ينتقدون، وحينما تعرض عليه الذهاب يقول لك: سأذهب وأجاهد. سيجاهد ولكن من على سريره ومن صفحته في الفيسبوك. وأخيرا وليس آخرا، ستستمر الحكاية ولن تنتهي الرواية، ولكن الشيء الذي لا يتغير أن أنصار الله والجيش لا يجيدون الثرثرة، لكنهم يجيدون أفعالا سيذكرها التاريخ والناس، وسيذيقون العدو هزيمة نكراء، وسيظل اليمن بخير طالما وهناك من يحبه قولا وفعلا وليس قولا. والثرثرة هي نتاج لمرض خطير كالذي بالبعض متمثلا في نقص المناعة النفسية وفيروس لا يمكن الشفاء منه. هذا الفيروس هو الإيدز النفسي الذي لا يبرؤون منه، فتأمل. كي لا ننسى عظيم ما قدموه ولا نستغل ثمار ما حققوه، كتب أبو محمد المنبهي. مع قدوم ذكرى الشهيد بل وشعبنا اليمني يعيش طيلة عامين من العدوان ذكرى الشهيد، ففي كل يوم يزف هذا الشعب العشرات من الشهداء العظماء الذين بذلوا لله الأرواح وذادوا عن تراب هذا الوطن بأغلى ما يمتلكون. عطاؤهم كبير، تركوا كل ما هو غال عليهم من بيوت وأولاد وأزواج، وقدموا النفوس لننعم نحن من بعدهم بالأمن والأمان ونشم هواء الحرية. فلن نعرف عظيم ما قدموا إلا لو تقدم العدو لا سمح الله، فستكون التضحيات أكبر. المهم، تركوا لنا من بعدهم أسرا أمانة في أعناقنا، تركوا لنا إرثا كبيرا من القيم والمبادئ التي هي مكسب كبير. فمن المؤسف أن يستغل البعض تلك التضحيات في أي منصب كان ليظلم ويبطش، وهم إنما ضحوا لإزالة الظلم وكي ننعم بالعدل أيضا. ومن واجبنا تذكر ما تركوه من أطفال ونساء، فواجب الجميع تلمس أحوالهم ونلتفت إليهم لفتة جادة ووفاء للشهداء، فقد ضحوا لأجلنا جميعا. فقد بلغني للأسف أن هناك بعض الأسر التي قدمت من يعولها شهيدا اضطرت للخروج إلى الشارع للبحث عن مصدر رزق لأطفالها، فما هكذا يكون الوفاء لأسر الأوفياء. وسأورد لكم رسالة لابن الشهيد على تؤثر فينا ونلتفت إليهم، يقول فيها: أنا ابن الشهيد، أنا الطفل الذي فقد أباه ولم يجد إلا صوره ولم يسمع إلا حديث أهله وأصدقائه وجيرانه، يحكون لي عن طفولته وعن مغامراته ومواقفه البطولية والشجاعة، يحكون لي عن بطولاته وتضحياته وكيف كان يرغب بالشهادة التي كانت أغلى أمنياته وأسمى غايته، وكيف رغب برضاء الله وأرخص له غالي دمائه فوهب روحه ابتغاء لذلك المقصد، فكان أملا يسير خطاه ويقوده للجنة التي كانت وعد الله الذي منحه للمخلصين من عباده. تمر الساعات والأيام والشهور والفصول والسنين وأنا أرقب أبي في سوايا البيت، ألمح صورته على الجدران يبتسم. أذهب لأرى أمي تنظر لصورة نظرة من فقد السند والعون، تتسمر لساعات طوال وهي تنظر الصورة وكأنها في حديث معه، تشكي له قسوة الزمان ويتم أطفالها، وتحكي له كيف تخلى عنا وعن الأهل والأقربون، تحكي له فقدها لزوج كان سندا لها وأبا حنونا لأبنائها، فتنسال تلك الدموع الحرة على خدين أجدبهما الزمان، فذبلت وساقها الحزن سوقا حتى ثار قلبها كهفا لا تسمع به إلا صوت الرياح. يأتي العيد فأرى كلا مع أباه، وأنا ابن الشهيد الذي غادر أباه البسيطة لننال عزة وكرامة، ليذود عن الحق، لنكون أمة محمد، لنكون أمة القرآن، ليكون العز والشموخ لها عنوانا. ولكن كل يمر من أمامي ولا يتذكر أبي ولا يتذكر أني، أنا اليتيم، أنا ابن الشهيد. يتقطع قلب أمي في كل لحظة فرح يشعر بها الآخرون ولا نشعر بها نحن، فأبناء الشهيد لا قريب لهم ولا أهل لهم ولا جيران لهم، فقد ذهب أبي وذهب كل الاهتمام معه، فهل هذا جزاء من قدم روحه على أكفه ليقول يا رب خذ حتى ترضى، فتقبله الله وألحقه في ركاب الشهداء؟ أنا ابن الشهيد، لا أطلب الكثير، لا أطلب مالا رغم حاجتي له، لا أطلب كساء رغم أن ثيابي تمزقت فنال البرد من جسدي فصار جسدا هسيلا أصفر اللون كالأرض الجدباء، ولا أطلب دواء رغم المرض والسقم الذي استوطن جسدي، فكل ما أطلب تلك الابتسامة والكلمة الطيبة التي تلمس رأسي لأشعر بحنان الأب الذي التقته، فهل عرفتم من أنا؟ أنا ابن الشهيد. ونحن بدورنا نوجه رسالة عبر أثير إذاعة صوت الشعب إلى كل أبناء الشعب اليمني أن يلتفتوا إلى أسر الشهداء وأن يكونوا عونا لهم، فلولا هذه الأرواح الطيبة ما كنا لنعيش بهذه الحياة وما كنا لنعيش في هذا السمو والرقي. تحية شكر وتقدير لكل أسر الشهداء في كل مكان. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية: السعودية أضرت بالمصالح الأمريكية أكثر من أي بلد آخر. استفاد الأمريكيون عدم موضع السعودية على لائحة الدول التي منع مواطنيها من دخول الأراضي الأمريكية وفقا لمرسوم تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أشار الخبراء إلى أن سجل السعودية الداعم للهجمات الإرهابية والتطرف يثبت أنها ليست حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، بل إن سلوكها هذا أضر بالمصالح الأمنية الأمريكية أكثر من أي بلد آخر. كما لفتت صحيفة أمريكية إلى الصمت العربي تجاه خطوة ترامب. السعودية هي في المرتبة الأولى من حيث الهجمات الإرهابية داخل أمريكا. وفي التفاصيل كتب الباحث محد كايتو مقالة نشرها موقع ناشونال انترست، وصف فيها المرسوم الذي أصدره ترامب بمنع دخول مواطنين من 7 دول إسلامية الأراضي الأمريكية بسياسة غير الحكيمة. ولفت الكاتب إلى الانتقائية في الدول التي اختارها ترامب، مستغربا ضم العراق الذي يعد حليفا لأمريكا في حربها ضد داعش، وأشار إلى أن دعم القوات الأمريكية للحملة التي يشنها الجيش العراقي لاستعادة الموصل. لفت الكاتب أيضا إلى أن الهجمات الإرهابية الأخطر على الأراضي الأمريكية خلال العقود الماضية لم ينفذها مواطنون من الدول الموضوع على اللائحة، بل من مواطني 4 دول أخرى هي مصر، باكستان، ودولة الإمارات والسعودية. وأوضح أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في تلك الدول، إذ أن 19 مواطنا سعوديا مسؤولون عن 2369 مواطن في أمريكا جراء هجمات إرهابية نفذوها بما فيها هجمات 11 من أيلول، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 75 إلى 2015. وأضاف بأن السعودية إلى جانب دور مواطنيها المهيمن في هجمات 11 من أيلول 15 خاطف من أصل 19 خاطف كانوا سعوديين، فإنها تعد الأب الروحي لما أسماها التطرف الدموي الإسلامي. كما أشار إلى أن السعودية مولت مدارس في باكستان تدعو للكراهية تجاه الولايات المتحدة والقيم الأمريكية. الكاتب رأى أن الحكومة السعودية مولت وأسهمت في تسليح الإرهابيين في العراق وسوريا، وقال إن العديد من الفصائل التي دعمتها السعودية شكلت فيها تنظيم داعش. واعتبر الكاتب أن استثناء السعودية من مرسوم ترامب يؤكد أن دوافع إقرار هذا المرسوم لا تتعلق باعتبارات أمنية بقدر ما تتعلق باسترضاء فئات المجتمع الأمريكي المعادية للأجانب من خلال استهداف أعداء تقليديين مثل إيران وسوريا. وأشار إلى أن دعم الحزب الجمهوري الأمريكي للسعودية ومنحها حصانة ضد أي إجراءات عقابية على حد تعبيره. ووصف الكاتب حضر السفر الذي فرضه ترامب بأنه قرار جبان وقصير النظر، مشيرا إلى مستوى النفاق في هذا القرار. استغراب من وضع العراق على لائحة الدول التي منع مواطنوها من دخول الأراضي الأمريكية. من جانبها وصفت صحيفة واشنطن بوست مرسوم ترامب بأنه خاطئ من الجانب الأخلاقي والاستراتيجي، وأشارت الصحيفة للخلل الذي يشوب المرسوم، إذ أن أهم الوزارات المعنية به كوزارة الأمن الداخلي والخارجية والحرب والعدل لم تلعب أي دور في دراسة هذا المرسوم قبل إقراره. وقالت إن المرسوم تم صياغته من قبل مجموعة من الأشخاص في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه تسبب في حالة إرباك في المطارات الأمريكية. الصحيفة سلطت الضوء كذلك على ضم العراق إلى لائحة الدول المشمولة بمرسوم ترامب، مشيرة إلى أن أحد النتائج السلبية لهذه الخطوة هي إعطاء تنظيمات كداعش تسهيلات في عملية التجنيد من خلال وضع الولايات المتحدة في مواجهة العالم الإسلامي. في سياق متصل قالت مجلة بوليتيكو: بينما يسود الغضب في العالم الإسلامي تجاه قرار ترامب منع دخول مواطنين من 7 دول إسلامية إلى أمريكا، فإن بعض القادة العرب لا يظهرون هذا الغضب. وأضافت المجلة في تقرير لها إن قادة دول عربية لم يتم وضع بلادهم على لائحة الدول المذكورة بقوا صامتين، وذلك كونهم يعتبرون ترامب حليفهم الأساسي ضد إيران. ولفت التقرير إلى أن تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني خلال زيارة واشنطن، حيث قال أن الإرهابيين لا يمثلون أي دين أو وطن، معتبرا أن هذا الكلام لا يعد إدانة للإجراء الذي اتخذه ترامب. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. أكد مصدر عسكري يمني مصرع 80 جنديا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الضربة الباليستية التي نفذتها القوى الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، والتي استهدفت معسكرا لقوات العدوان السعودي في جزيرة سقر في البحر الأحمر. وأوضح المصدر أن الجزيرة المستهدفة تستخدمها السعودية والإمارات لتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى مختلف ميادين القتال داخل اليمن وعلى الحدود السعودية. وأشار المصدر إلى أن أغلب الذين يتواجدون في الجزيرة هم من الجنجويد السودانيين. تأخير الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق إيران، وعدد من الدول الإسلامية أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن تشكيل لجنة في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي تصريح له قال قاسمي: يمكن الإشارة إلى تشكيل لجنة من عدة دوائر في وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حول الأوضاع الجديدة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أعدت وأرسلت التعليمات اللازمة إلى السفارات الإيرانية في أنحاء العالم في سياق الحفاظ على منزلة ومكانة الرعايا الإيرانيين في الخارج، خاصة الذين قد يواجهون مشاكل في أمريكا. وبشأن زيارة الرئيس حسن روحاني إلى موسكو، قال قاسمي: إن لنا مع روسيا علاقات وثيقة متنامية، والتعاون جاري بكل جدية في جميع المجالات، والزيارات متبادلة قائمة ومستمرة. وحول الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي والملك السعودي والاتفاق على تصدي الإيران، قال قاسمي: لا علم لي بحصول مثل هذا الاتفاق، لكنني أعتقد بأن أي مجموعة تتصف بالحكمة والعقلانية لا تتجه نحو المواجهة مع إيران القوية والمقتدرة وصاحبة التاريخ العريق الممتد لآلاف السنين. في محاولة مكشوفة للتحريض على أنصار الله في اليمن، لجأت وكالة الأنباء السعودية واس إلى تلفيق خبر تعرض مبنى تابع للأمم المتحدة في منطقة ظهران الجنوب في المملكة لقصف من قبل مقاتلي أنصار الله ما أدى إلى إصابة جندي. ولدى الاطلاع على مضمون الخبر الذي نشرته واس، يتضح سريعا كيف فشلت الوكالة بالترويج لفكرة استهداف مبنى أممي، فعند التدقيق في الصور المعروضة يظهر عدم وجود أي علم أو إشارة على المبنى من شأنها أن تثبت تابعيته للمنظمة الدولية. وأكثر يتبين من إحدى الصور أنه تابع ما يسمى المدينة الزرقاء، فمن أين اختلقت الوكالة هذا الخبر؟ فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد أبو قصي كتب: المخا منشورات العدوان ومنادات مرتزقة بمكبرات الصوت للمدنيين بالخروج عبر المنفذ الشرقي للمدينة جريمة جديدة يحضر لها، ومذبحة جديدة يعد لها بحق هؤلاء المدنيين المتضررين من الحرب والحصار والقصف. لو كانت نواياهم صادقة لطلبوا منهم الخروج من المنفذ الشمالي، لأن المنفذ الشرقي يعد تقريبا المنطقة الوحيدة التي تجرى فيها الاشتباكات والعمليات العسكرية وعمليات القصف ونقطة التماس. منشور لمن لا يزال يتوهم بأنه حيادي وبأنه سيجد خيرا من هؤلاء المرتزقة، أما أبناء المخا والنساء فيعلمون علم اليقين ماذا يريدون، ويعلمون كيف يردون على هذه التفاهات وبطريقتهم. عبد الملك المؤيد يكتب: يقصفون بارجة سعودية ويهتفون بالموت لإسرائيل، هكذا عنونت صحيفة إدعوت أحرنوت الإسرائيلية عددها الصادر، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن معركة الساحل هي معركة مباشرة مع الكيان الصهيوني الغاصب. أمة الرزاق جحاف كتبت: كل يوم يقدم العدو لإسرائيل أدلة دامغة على أن الاستيلاء على باب المندب أهم أهدافه التي يسعى لتحقيقها، وأنه أحد الأسباب التي دفعت بيل المشاركة القوية والمباشرة في العدوان على بلادنا، ولهذا فقد أعرب عن قلقه البالغ من وصول مدى الصواريخ اليمنية وقدرتها على تحقيق أهدافها باستهداف مباشر. ومع ذلك لا يزال هناك من يدس رأسه في الرمل ويصم أذنيه كي لا يعترف بالحقيقة، وخاصة الأحزاب التقدمية والاشتراكية والقومية التي ما تكونت ولا اشتهرت ولا اكتسبت شرعيتها إلا من خلال مواقفها التي كانت تناهض إسرائيل وتعاديها، فإذا بها اليوم تتراجع عن مبادئها التي كانت تدعيها وتقف مع العدو الإسرائيلي لتساعده على تحقيق أهدافه. وأين؟ ليس في بلد بعيد مثل فلسطين المحتلة التي فهمنا اليوم لماذا ظلت محتلة، ولكن نتضامن معها وتساعده على احتلال وطنها. فهل هو الحقد والكراهية أم هي المصالح الشخصية التي تدفع بالإنسان لكي يقدم وطنه وأهله للمستعمرين على طبق من ذهب؟ إنه فعلا زمن سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق وسقوط ورقة التوت التي كانوا يوارون بها سوءتهم. ضيف الله الشامي كتب: لماذا تعمل الأمم المتحدة على تسليم أموال الشعب اليمني بيد داعش والقاعدة وتحرم اليمنيين من حقوقهم وتحاول التفضل عليهم بالرغم أنها أموال من ثروات اليمنيين؟ لماذا تتغنى الأمم المتحدة ودول النفاق العالمي بضرورة حيادية البنك المركزي بينما هي تملأ العالم ضجيجا عن الإنسانية وحقوق الشعوب؟ أم الحسين كتبت: ضجيج إسرائيل على البارجة ما هو إلا خوفها من هذه الانتصارات العظيمة لأبطال اليمن، خوف يفضعهم أنهم هم من يديرون عجلة هذا العدوان، وأي انتصار هو من صالحهم، وأي هزيمة سيحركون أمريكا وأذنابها من بعران الخليج ضد بلدنا. اليوم السؤال موجه لكل محايد أو ممن يقولون الله يحق الحق، الحق حصحص، وإسرائيل اليوم في قمة القلق ومرعوبة حتى أنهم لم يستطيعوا إخفاء هذا الخوف وهم أساتذة في المكابرة والمكايدة. عدونا إسرائيل وأمريكا عداوتهم لنا ما تزيد أولياء الله إلا قوة وشموخ وعزة، ونرى ذلك في شخص قائدنا السيد العظيم عبد الملك الحوثي حفظه الله، ونرجو أن نكون في مستوى عزته وقوته وإرادته. أما عن أصحاب الله يحق الحق، تخاذلهم لا يزيدهم إلا خنوعا وذلا وخزيا وعارا، ويترتب على ذلك خسارة في الدنيا والآخرة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار سريعة. ليبرمان يعلن عن قرار حكومة العدو بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة لداعش جنوب غربي الموصل. الحديدة: طيران العدوان السعودي يشن غارة على منطقة رأس عيسى في مديرية الصريفة. مقتل أحد المسؤولين في تنظيم داعش في غارة جوية لطيران التحالف الدولي قرب مدينة الطبقة في ريف الرقة. الجيش السوري يفتح طريق وادي بردي من جهة بلدة دير قانون في ريف دمشق ويسمح بدخول وخروج المدنيين. محافظ حلب يبحث مع أعضاء مجلس الشعب الواقع الخدمي والمعيشي وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب. البرلمان التونسي يسمح للعسكريين ورجال الأمن بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية. في اليمن: تدمير 6 آليات لقوى العدوان إثر ضربة صاروخية على تجمعاتهم في قرية المحجر جنوب المخا. في اليمن: إطلاق صاروخ على تجمعات القاعدة والجنجويد في قرية المشر جنوب المخا في تعز. السعودية تعترف بمقتل 2 من جنودها في البارجة المستهدفة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. اليمن: مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجنود السعوديين في جيزان. وزير خارجية كازاخستان: لا نملك معلومات عن إمكانية عقد اجتماع ثاني في أستانا في شأن سوريا. اليمن: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات الجيش السعودي في مجمع الربوعة في عسير. اليمن: مصرع 80 جنديا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الضربة الباليستية على معسكر في جزيرة الزقر في البحر الأحمر.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.